النبي القائد. قائد أتقن فنون الحرب ابتكارا، أدار الدولة بعقل يقظ، أحكم شبكة العيون قبل أن ترفع السيوف. لم ينتصر بالخوارق وحدها، بل لأنه فهم سنن النصر وطبقها كما لا يطبقها أحد. هنا سيرة من داخل غرفة عمليات النبي القائد.
بين جبل أحد وجيش قريش كانت تفصل المسافة الآن مجرد خطوات، لم تعد الخرائط الاستراتيجية هي التي تتحدث، بل صليل السيوف. في هذه اللحظة كان النبي القائد صلى الله عليه وآله وسلم قد وضع رهانه الأخير بعد التوكل على الله على انضباط الجيش وبسالة أصحابه. بدأت الشرارة الأولى لمعركة أحد بمحاولة التفاف من ميسرة جيش المشركين بقيادة عكرمة بن أبي جهل، فرشقوهم بالحجارة، ولم يكن من السهل الالتفاف على أجنحة المسلمين لاستنادهم على هضاب جبل أحد. المحاولة الأولى فشلت، الآن الكرة للمسلمين. اندفع حمزة بن عبد المطلب إلى قلب جيش المشركين هاتفا بكلمة التعارف في أحد: أمت أمت. خرج حامل لواء المشركين طلحة ابن أبي طلحة ونادى في المسلمين: من يبارز؟ فخرج إليه علي بن أبي طالب فقتله، واندفع أبو دجانة وفي يده سيف النبي وعلى رأسه عصابة الموت، فجعل لا يلقى أحدا إلا قتله حتى شق صفوف المشركين. ثم رأى إنسانا يحث المشركين على القتال فحمل عليه بالسيف، فإذا بهند بنت عتبة تولول، فارتد عنها أبو دجانة مكرما سيف الرسول أن يضرب به امرأة. بعد مقتل طلحة حامل لواء المشركين على يد علي بن أبي طالب، حاول تسعة من بعده من بني عبد الدار حمل اللواء فقتلوا تباعا حتى ما جرؤ أحد على حمله، فحملتهم امرأة فتركها المسلمون. اخترق المسلمون صفوف المشركين وتبعثرت حتى أحاطوا بنساء قريش التي حاولن أن يحفزنهم بالأشعار، وعلى رأسهم هند بنت عتبة فقالت:
إن تقبلوا نعانق ونفرش النمارق أو تدمروا نفارق برعق غير وامق.
ووقع الصنم الذي أخذوه للتبرك به، وأخذ المسلمون يطاردون المشركين حتى أبعدوهم عن معسكرهم، ثم عادوا يجمعون الغنائم. طوال هذه الفترة ميمنة جيش المشركين بقيادة خالد بن الوليد لم تشارك في القتال واكتفت بالمراقبة لحظة انتصار المسلمين.
انظروا، لقد انتصرنا والمشركون يفرون ويتركون خلفهم الغنائم والأسلام. لنهبط لنحصل على نصيبنا من هذه الغنائم.
كانت ذاتها لحظة النكسة. الرماة خالفوا أمر النبي وتجاهلوا قائدهم عبد الله بن جبير، وتركوا الثغرة التي كانت تؤمن الجيش بأكمله مكشوفة طمعا في غنائم قريش. لمح خالد بن الوليد هذه الثغرة ودار بفرسانه بالتفاف خاطف، أبد الرماة المتبقين، انقض على ظهر المسلمين، ثم نادى على جموع المشركين الهاربة، فلحقه عكرمة بن أبي جهل والتف بعده، ثم عاد بقية الجيش ورفعت رايتهم من جديد. وفجأة تحول المسلمون من مطاردين إلى مخاصرين بين فكي كماشة، مشاة قريش من الأمام وخيالة خالد من الخلف، المسلمون في حالة فوضى عارمة، الشهداء بالعشرات، المشركون وصلوا قريبا جدا من موضع الرسول، بقي النبي القائد يقاتل بنفسه مع قلة ممن صمدوا معه، وأصيب النبي بشكل بالغ.
يا إلهي، لقد أصيب النبي صلى الله عليه وسلم، شج وجه رسول الله وكسرت رباعيته وجرحت وجنتاه وشفته السفلى من باطنها.
صب المشركون زخم هجومهم للقضاء على الرسول وأصحابه، ثم تأتي الضربة القاسمة، نداء ينتشر في كلا الجيشين كنار في الهشيم: محمد قتل، محمد قتل. في تلك اللحظة تفرقت جموع المسلمين، وبعضهم خافوا وهربوا حتى وصلوا للمدينة دون علمهم بما حصل بعدها.
أين رسول؟ سمعت أنه قتل.
إن كان رسول الله قد مات فقوموا وموتوا على ما مات عليه، لم يمت رسول الله، إنه قاتل.
لكن في الحقيقة النبي حي يرزق، والمؤمنون حوله مستميتون في القتال. أم عمارة نصيبة المازنية كانت قد خرجت أول النهار ومعها سقاء لها فيه ماء تدور على المسلمين تسقي من استسقى، فلما أحاط المشركون بالمسلمين وأصبح الخطر الداهم محدقا بالرسول نفسه، ألقت نصيبة سقاءها واستلت سيفا وأخذت تذود عن رسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله وسلم بالسيف وترمي عن القوس حتى خلصت الجراح إليها، وصد أبو دجان بجسمه النبال المنهالة صوب الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، فحنى ظهره عليه والنبل يقع فيه، ووقف سعد بن أبي وقاص إلى جانبه يرمي بالنبل دونه، والرسول يناوله النبل ويترصد له إصاباته، ورمى الرسول بنفسه عن قوسه حتى تحطمت القوس، ووقف الإمام علي عليه السلام الدرع الحصين للدفاع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن المشركون أرادوا قتله، ولهذا تساقط المسلمون حوله صرعا واحدا بعد الآخر مستميتين في الدفاع عنه. تحت قيادة النبي واستماتة الصحابة شق المسلمون طريقهم إلى رابية مشرفة من روابي جبل أحد، حيث تكون الأفضلية للدفاع. حاول المشركون بسلاح فرسانهم ومشاتهم أن يبيدوا المسلمين تماما، فهم محاصرون من كل جانب، لكن من اللحظة التي وصلوا فيها إلى هضبة مرتفعة بجبال أحد باءت محاولاتهم بالفشل، وأصبح المسلمون يجتمعون حول النبي أكثر وأكثر، فيأس المشركون وقرروا إنهاء القتال. قبل العودة نادى أبو سفيان من أسفل الجبل في المسلمين ودار بينهم حوار سجله التاريخ.
يا محمد أتسمعني؟ الحرب سجال، يوم بيوم، يوم علينا ويوم لنا، يوم نساء ويوم نصر. أعلو هبل.
يقول الرسول الله أعلى وأجل، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار.
العزة لنا ولا عزة لكم،
الله مولانا ولا مولى لكم.
وأثناء انصرافهم التفت أبو سفيان ونادى: وإن موعدكم بدر العام المقبل. فقال الرسول لرجل من أصحابه: قل نعم، هو بيننا وبينك موعد. في عادات العرب أن يخيم المنتصر 3 ليال في موقع انتصاره لإثبات القوة والسطوة، كما فعل المسلمون في بدر، لكن قريش انسحبت مباشرة خوفا من خسارة ما حققته من إنجازات. أحد انتهت، وسقط أكثر من 70 شهيدا مقابل 22 قتيلا من المشركين. على الرغم من جراح وأحزان المسلمين، كان النبي القائد يعرف ماذا يفعل ليحد من آثار هذه النكسة. صباح اليوم التالي النبي القائد يخرج في غزوة مع من ثبت معه فقط في أحد دون سواهم، لأن أخطر ما يمكن أن يكون أن تترسخ الهزيمة في نفوس المسلمين. فخرجوا حتى وصلوا حمراء الأسد وعسكروا 3 أيام. لم تجرؤ قريش على العودة لقتالهم، إذ وصلها الخبر أن الجمع قد زاد في عدده وشدته فرجعت لمكة. هذه الحركة الجريئة أعادت للمسلمين كثيرا من مكانتهم التي فقدوها في أحد. هذا الخروج لم يكن معركة جديدة، بل خطوة استباقية لحماية المعنوية والردة. عسكريا، ومنع العدو من استثمار نتيجة جزئية وتحويلها إلى مكسب استراتيجي. وداخليا، أعاد تعريف أحد. خسارة ميدانية، نعم، لكن لا انهيار ولا تراجع عن المبادرة. بهذا التحرك السريع أغلق باب أخطر من ساحة القتال نفسها، باب الشعور بالهزيمة. عادة يركز المؤرخون أن المسلمين في أحد خسروا 10% من جيشهم، لكن ما يجب التركيز عليه أن النبي القائد في الحقيقة بحنكته وشجاعته وتضحيات المجاهدين أنقذ 90% من الجيش من محاولة إبادة شبه مؤكدة. أحد لم تكن هزيمة، بل واقعة علمت المسلمين دروسا عدة. أولا، الشورى لا تعني غياب كلفة القرار. الخروج كان ثمرة نقاش حقيقي، لكن القرار أيا كان له تبعاته. المعركة أظهرت أن الحماسة وحدها لا تكفي. ثانيا، كشف المنافقين مبكرا. انسحاب عبد الله بن أبي كشف هشاشة كانت ستصبح أخطر لو بقيت كامنة داخل الصف ساعة الاشتباك. أحيانا خسارة العدد أقل ضررا من بقاء عنصر متردد في لحظة حاسمة. ثالثا، أهمية الانضباط العسكري. مخالفة الرماة للأمر الصريح بعدم ترك مواقعهم غيرت مسار المعركة. التفوق اللحظي لا يبرر كسر التعليمات. في الميدان الطاعة ليست تفصيلا تنظيميا، بل شرط بقاء. رابعا، سنن النصر لا تستثنى لأحد. القرب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو صدق الإيمان لا يعطل قوانين المعركة. حين اختل الانضباط اختل الميزان. الرسالة واضحة، النصر مرتبط بالأسباب لا بالمكانة، والله لا يحابي أحدا. خامسا، المبادرة بعد العثرة تحمي الهيبة. الخروج إلى حمراء الأسد أكد أن الخسارة لا تعني نهاية القدرة. استعادة المبادرة بسرعة تمنع العدو من تحويل نتيجة جزئية إلى مكسب استراتيجي دائم. أحد لم تكن مجرد معركة خاسرة ميدانيا، بل مدرسة في فهم القيادة والانضباط وقوانين القوة وسنن النصر.
النبي القائد، قائد أتقن فنون الحرب ابتكارا، أدار الدولة بعقل يقظ، أحكم شبكة العيون قبل أن ترفع السيوف. لم ينتصر بالخوارق وحدها، بل لأنه فهم سنن النصر وطبقها كما لا يطبقها أحد. هنا سيرة من داخل غرفة عمليات النبي القائد.